سلام المسيح معاكم جميعا مرة تانية. النهارده الجزء 20 من التاريخ الإسلامي، وبالذات يعني هنركز على تاريخ مصر. وأنا كنت عايز أقول حاجة في الأول، أطمن هل في حد بيسجل هذا الجزء؟ لأن أنا ما بكتبوش زي ما قلت، لو في تسجيل بس أعرف حد يكتب لي واحد، عشان في ناس طالبه هذه التسجيلات تكتبها وانا مش بكتب اي حاجه، فاللي هقوله مش هقدر اعيده تاني. شكرا استاذنا الحبيبي ومعني، شكرا. احنا قعدنا مع بعضينا 20 حلقه، يعني 20 جزء نتكلم على التاريخ، ويعني المراجع كثيره جدا الاسلاميه. بالمناسبه انا متاسف انا ما رحتش بالادمن اللي ناقص اسمه الناطق الرسمي لأدمن في الأوضة، بما إنه موجود معانا طول الوقت، أهلا بيك. لما اتكلمنا على التاريخ، احنا اتكلمنا على فتح مصر كجزء هام، واتكلمنا عنه بالتفصيل وعن الشخصيات اللي هي يعني كانت ذات أهمية في سرقة ونهب وحكم مصر، زي عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. وتطرقنا الى طبعا عمر بن الخطاب، لان هو الذي فعل الافاعيل في مصر، لان هو كان الخليفة الموجود في ذلك الوقت. ولما حبينا نعرف ايه اللي حصل عشان يجي حد يحكم الدولة الاسلامية، وجدنا ان بدأ الخلاف يشب بعد عثمان بن عفان ومقتله، فتطرقنا لهذا الموضوع. وبعدين تدخلنا شفنا علي ومشكلته كبيرة ومقتل علي ابن ابي طالب ابن عم الرسول. وبعد كده شفنا الصراع الدائم بين الحسين ابن علي، الحسن ابن علي الاول، وكيف دس له السم معاوية ابن ابي سفيان عن طريق زوجته جعدة الكندية. وبعد كده شفنا لما مات معاوية بدأ توريث الحكم، ان اصبح الاسلام عبارة عن ملكية، فكان يبايع ابن يزيد. وكان هناك بعض الناس من اصحاب النبي كانوا موجودين في ذلك الوقت، ومنهم طبعا حسين ابن علي. وشفنا مأساة الحسين وكيف قطعت وجزت رقبته وبعث بالرأس عن طريق يزيد ابن ابيه او زياد ابن ابيه، واحد من ابناء بغايا مكة، اللي كان الداعي انه ابن ابي سفيان بن حرب. ومن هنا بدأت تكلمنا في جزئين اخرانيين عن الخلافة الاموية، ال14 خليفة اللي احنا جايبين سيرتهم، من اول معاوية بن ابي سفيان الى اخر واحد مروان الثاني ابن محمد المشهور بالحمار. ده اسم، انا مش شتيمة، ده الاسم اللي بيه، ومن تيجي سيرت هنتكلم من هو الحمار. و يعني في كانت بعض يعني الاسئله اللي توجهت الدول اللي فات عن بعض الاشياء. نمرة واحد المراجع، وانا دايما بقول المراجع وانا ماشي. نمرة اتنين ان انا بتكلم بسرعه، فانا بحاول قدر امكاني ان ما اسرعش، لكن اللي بيحصل ان عشان انا اخد موضوع صغير عن شخصيه واحده من هذه الشخصيات، بجد ان ما كنتش يعني اكمل على جزء كبير منها، ما هتبقى الاسئله مش مظبوطه والاجابات غير صحيحه. أهمية دراسة الدولة الأموية أهمية هامة جدا، لأن احنا نعرف 14 خليفة دول أسسوا الإسلام في كل البلاد المفتوحة، وعلى هذا الأساس كان هو الإسلام الذي فهمه أهل هذه البلاد من هؤلاء أولاد بغايا مكة، سواء من أول أبو سفيان لأولاده اللي بعد كده، حتى زياد نفسه فاتح فارس كان يسمى زياد بن ميسون أرخص بغايا مكة أيضا. واتكلمنا عن معاوية بتفصيل كثير، لأنه هو الرجل الداهية الكبير الذي فعلا أسس الدولة الإسلامية، وليس الخلفاء الأربعة الراشدين اللي هم فضلوا في مكة أو في المدينة مدينة الرسول. اتكلمنا عن يزيد بالذات، لأن يزيد كان معاه المأساة الكبيرة في قتل الحسين، الإمام الحسين في كربلاء، وجز رأسه عن طريق أربعة. الدارس لهذا التاريخ هيعرف كتير ان عندنا 111 والي قلنا على مصر في خلال الدولة الأموية والدولة العباسية، بمعنى ان احنا عندنا احتلال العربي الإسلامي دام 228 سنة بالظبط، وبعد كده لم يحكم مصر عربي واحد ولا من اهل بلدها، ولكن كان كل اتراك او اكراد او او الى اخره، كل من هب ودب جاء يحكم مصر باسم الاسلام على مدى 1400 سنة مع الاسف الشديد. المية 11 والي دول انا وخدتهم واحد بالتفصيل كل واحد، يبقى انا عايز بالظبط كده اهو 3 سنين عشان اخلص ولاة مصر. ولاة مصر انا مش هناخدهم كلهم، هناخد الناس المهمين منهم اللي هم فعلوا الافاعيل بالاقباط وذبحوا الكثيرين وختموا اعناقهم وقطعوا اصابعهم، هنشوف الحاجات دي كلها. في الطريق اللي احنا ماشيين فيه النهارده، انا هتكلم النهارده عن معاويه اللي هو الخليفه الثاني، مش معاويه بن ابي سفيان، بل معاويه ابن زيد اللي هو المتاسف الخليفه الثالث، واتكلم على الخليفه الرابع والخليفه الخامس. خلال كلامي عن هذا الموضوع يمكن الناس تشعر ايه اللي بيبعدنا بره عن التاريخ المصري. لا، هو احنا مش هنبعد، انا لازم اخلص 12 خليفه دول، لان كل واحد من الخلفاء دول لما هنيجي نرجع الى ولاه مصر سنجد ان كل واحد من دول يا اما يكون اخو الخليفه يا اما ابن عم الخليفه. وليه عينوا الخليفه؟ لابد ان تكون هناك اسباب سياسيه لم نتعلمها من مدرسي التاريخ او ما علمونا شيوخ الاسلام، لان اخفوا الكثير من الحقائق في هذا الموضوع. فالنهارده عشان ابدا انا اقول انا كلمت جزء صغير، ان الخليفه الاولاني كان معاويه ابن ابي سفيان، وحكم من سنه 661 ميلاديه اللي موافقه 41 هجريه الى سنه 60، يعني قعد حوالي 19 الى 20 سنة حاكم على دولة الاسلام، ويعين كما يشاء حكام على البلاد. فبالنسبة لمصر عين عمرو بن العاص مرة تانية، وعين ناس تانيين هنشوفهم لما نيجي للولاة، لان مصر كانت تحكم بالولاة. معلش يا استاذ مجمر ما تنطش على المايك لو سمحت. بعدين جاء يزيد الاول اللي هو ابن معاوية اللي خد اول الخلافة كملك سنة 60، قعد في 4 سنين. بعدين جانا الخليفة الثالث اللي هو معاوية ابن زيد، سموه كده معاوية ابن يزيد ابن معاوية ابن ابي سفيان. ما تستقبلوش الاسماء، هم اسماء سهلة. معاوية الثاني يعني نسميه. معاوية الثاني ده ما حكمش غير 40 يوم. ليه؟ ان هذا رجل له كلمات كثيرة كتب في اكتر الكتب زي تاريخ ابو الفدا على سبيل المثال، او عن كتاب النجوم الزاهرة لأبو المحاسن، أو أخبار مصر القرآن للمقريزي، أو تاريخ الخلفاء للسيوطي الإمام السيوطي. بيتكلم عن هذا الرجل إنه قعد 40 يوم لأكثر، لأنه كان رجل تقي وشاف اللي عمله أبوه وجده، وتكلم عن هذا الموضوع إن هم دول ناس كانوا عبارة عن مجموعة من اللصوص وليسوا مسلمين. وقيل بعض الناس قالوا انه يعني عاش 3 اشهر، لكن كل المراجع اللي قلتها تقريبا بتقول ان هو عاش بالظبط 40 يوم، وما كانش راضي بالوضع اللي هو حصل منه، وحس بذنب اجداده وما فعلوه في الناس من قتل الصالحين من المسلمين. نخلي بالنا هنا اهو ان الظلم النهارده، احنا ما نتكلمش على اباط، ما نتكلمش على سويان، ما نتكلمش على اهل فارس، احنا نتكلم كم عدد المسلمين الذين قتلوا ما بين جزيرة العرب وما بين بلاد الرافدين وبين اهل الشام وغير اللي هم المفروض انهم كانوا مسلمين او الذين اسلموا. لكن ما فعل باهل البلاد الحقيقي ده اللي هنجيله واحد ورا التاني عشان نعرف حقيقة الاسلام من تاريخه. اما نيجي احنا الخليفة الثالث، وهو ده الاهم واحد فيهم، اللي هو الخليفة الرابع اللي هو يسمى مروان ابن عبد الحكم. مروان ابن الحكم هذا الخليفة ما عادش اكتر من 2 سنين. لو حضرتكم تدققوا في الاسماء لازم تخلي بالكم، انا بقول اسماء وليه يعني انا اقصد ان انا اقول هذه الاسماء. يعني مثلا كنا بنتكلم من كام يوم او الاسبوع اللي فات او اللي قبله بنتكلم على يزيد انه قتل ان معاوية قتل الرجل الذي اختاره اهل الشام من المسلمين ليكون الخليفة بالشورى. وانا كنت قريت اسمه عبد الرحمن خالد. انا ما خدتش بالي من هذا الاسم، لكن لما اثناء القراءة اثناء البحث وجدت ان عبد الرحمن خالد على سبيل المثال هو عبد الرحمن خالد ابن الوليد. ليه بيخفر اسماء اللي هي باينة كده؟ كيف يقتل معاوية ابن ابي سفيان ابن خالد ابن الوليد الذي مات بعد سنتين تقريبا بطاعون في دمشق ودفن في دمشق؟ فخالد عبد الرحمن اختاروا اهل دمشق ليصبحوا خليفة بعد معاوية، قتلوا بالسم عندما جاء بابن اثال اليهودي او النصراني ليقتل هذا الرجل حتى يتخلص منه، لانه تخلص معاوية من كل الناس الا عبد الله بن الزبير اللي فضلوا زي وقف له في زوره هو والحسين بن علي. وطبعا احنا عرفنا بعد كده ان الحسين قتلوا ابنه اللي هو يزيد ابن معاوية. لما رسلنا على مروان بن الحكم كان لابد اشوف الاسم كده، لازم يجي على دماغ كل واحد من هو عبد الحكم، لان عبد الحكم لابد ان يكون واحد مش جاي من الشارع او عبد. وفعلا عبد الحكم هو اموي، وهو الرجل المشهور الذي طرد النبي من مكة وفضل مطرود. ابن الحكم ده كان عم عثمان بن عفان، ومجرد ما مات الخليفة عمر بن الخطاب جاب الراجل ده اللي هو النبي حلف عليه انه ما يدخلش لا المدينة ولا مكة، وقربوا نفسه، وتحكم ابن الحكم في عثمان بن عفان، وكان واحد من اسباب مقتل عثمان غير تعزيز المصاحف هو هذا الرجل عبد الحكم. ويجي الزمن يدور ان يخش مروان ده ويكون اهل الشورى في الاسلام، اهل الشورى في الاسلام في مجلس الشورى يعني. هذا الرجل قدر يبقى الرابع خليفة على من بني امية، ووقته كانت اتقسمت الشام الى جزئين. الجزء الاول واقف معاه وهم جميع المجموعة اللي جاءوا من اليمن المسلمين اليمنيين، وفي جماعة اللي هم من قبيلة قيس يا زنباوي ليه بس يا ابني، ودول كانوا اللي هم قبيلة قيس الكبرى، كانوا بيبايعوا الزبير بن العوام. عبد الله بن الزبير كان لازال موجود مع كل الضرب اللي ضربه له الحجاج ابن يوسف الثقفي على يد يزيد وكسر الكعبة فيه، لكن كان لازال موجود ويطالب بالخلافة. واجتمعوا هذه الفرقتين في دمشق في منطقة جنب دمشق يسموها مرج راهط، يعني حتة في جنب دمشق. واتهزمت القبيلة بتاعت القيسية اللي كانت موجودة وقتها، واصبح الحكم كامل لمروان ابن الحكم. المهم مروان ابن الحكم ده جاء كان عايز يورث ابنه الملك، فاللي حصل طبعا كالعادة لابد ان يأتي اولاد معاوية، لان دول برضو ولانهم من بني امية، لكن لازم يحاربوا رجل عشان يضمن يضمن الملك. كان لابد ان يفعل شيء، انه كان لابد ان يتزوج، ويعني ما ننساش ان هذا الرجل يعني لا يعني من معاني من بني امية. ما ننساش ان هذا الرجل لما جاءت موقعة الجمل ايام عيشة مطرف الزبير وطلحة، هذا الرجل اللي هو اصبح خليفة المسلمين هو الذي قتل طلحة اللي هو واحد من اهم اصحاب النبي ومن المبشرين بالجنة والاخرة، اللي قتله في موقعة الجمل. نلاحظ كل الاسماء اللي بتطلع لنا دلوقتي هم دول نفسهم هم اللي بيقتلوا بعضهم وبيقتلوا في المسلمين. عشان يضمن لنفسه الحكم راح تزوج من ما تسمى ام خالد. ايه ام خالد دي؟ ام خالد دي كانت مرات يزيد ابن معاوية، وكان هو بيخايف ان خالد ده ياخد الحكم، فراح متجوز مين؟ ام خالد ابن يزيد ابن معاوية. وفي يوم من الايام سمعت ام خالد دي ان ان هذا الراجل بيقول لابنه انا اتجوزتها عشان كذا وكذا، وهي انا قاعد كلمتين فاضيين ما يهمناش. فلما سمعته خافت ان العرش يطلع من تحت ايديها، فما كانت عليه جت هي والجواري بتاعتها وجم في يوم من الايام نيموا الراجل اللي هو خليفه المسلمين، ما خليفه المسلمين نيموه ويعملوا في ايه؟ جابوا له مخده ملوها ملاها سم وراحوا مطبقين عليه قاعدين على دماغه، وقتلوا الخليفه الرابع بتاع المسلمين، قتلوه، قتلت ام خالد اللي هي مرات يعني مرات يزيد كويس. ودي كانت اول مره اشوف واحده ست تقتل خليفه، وده هيتكرر في التاريخ كثيرا بعد كده ايام شجره الدر والناس دي، هنسمع عن الحاجات دي كتير. بس ده اول خليفه من المسلمين مع كل اللي قلناهم تقتله ام خالد عشان تضمن الايه الحكم لابنها، ويموت الخليفة الرابع ده ونخلص منه ويجي لنا الخليفة الخامس اللي هو مصيبة المصائب اللي هو عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان ده هو ده الذي فعل الافاعيل زي جده الرابع اللي هو معاوية، فعل الافاعيل بالمسلمين اولا وبالاقباط ثانيا وبكل العالم ثالثا. هذا الرجل لما تولى الخلافة خامس الخلفاء تولاها، وكان معروف عنه انه راجل المفروض انه محترم وعابد وزاهد. ونبص فجأة اول ما قالوا له انت بقيت الخليفة مسك المصحف في ايده قال له ايه؟ هذا هو اخر عهدي بك. ده الخليفة الخامس اللي بيحكم المسلمين وبيؤم المسلمين، خذ الكتاب ورماه، هذا اخر عهدي بك ايها الكتاب، يعني المصحف، هذا الكتاب كتبه، هذا الكلام كتبه ابو الفداء في تاريخ ابو الفداء، وكتبه ايضا المقريزي في النجوم الزاهرة، انا متاسف، ابو المحاسن في النجوم الزاهرة، وكتبه ايضا المقريزي، وكتبه ايضا السيوطي، عشان محدش يتكلم في هذا الموضوع ويسألني فين هذا الكلام. السيوطي بالظبط كده، هو هقول لك الصفحة عشان تعرف احنا بنتكلم على ايه. الصفحة صفحة 88 من تاريخ الخلفاء للإمام جلال الدين السيوطي، يقول في هذا الموضوع أنه عندما أتته الخلافة كان يقرأ القرآن وكان عابدا، فأخذ القرآن، أخذ المصحف، ما كانش القرآن، أخذ المصحف وقال له هذا آخر عهدي بك، هذا آخر عهدي بك. هذا الرجل العابد الزاهد إن هو أول ما تجيله الخلافة مش مهم، ارمي، ليس له قيمة بالنسبة لنا ما دام انا هاخد ايه؟ هاخد الخلافة. ده عبد الملك ابن مروان اللي هو الخليفة الخامس. ونشوف هذا الرجل هو الحقيقة اللي قدر يتغلب على كثير من الموجودين في ذلك الوقت. ولازم نعرف ان عبد الملك ابن مروان ابن الحكم هو اسمه الحقيقي عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن العاص ابن اميه ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلام. ليه انا بقول الاسم؟ يبقى نعرف انه اموي زي عثمان بن عفان، لازم نعرف انه من عائله النبي ايضا، واخد بال حضراتكم. وهذا الرجل الذي استطاع ان يقتل عبد الله ابن الزبير في سنه 73 عندما هدم الحجاج الكعبه زي ما قلنا، وجاء ابن عمر وحط طاق كده، جاب حربة مسمومة وراح داخل دفنها فيه، فقدر يتغلب عليه ويقتله، وتؤتى بجثة هذا الرجل ابن عمة النبي ايضا، او ابن عمة النبي، وريمه ناحية خديجة، ويصلب الزبير عبد الله بن الزبير صلبا، ويفضل مصلوب لحد ما يجي بعد كده امر الخليفة وينزلوا جثته ويرموها. ادي واحد من اخر الصحابة الموجودين والعشرة المبشرين بالجنة يقتله الخليفة ايضا، يقتله الخليفة. مش كده بس، ده يقول لنا ان عبد الملك ابن مروان بالذات يقول عنه انه بيقول بعد ما قتل ابن الزبير سنة 73 وبدأت الخلافة بتاعته تثبت، دس السم على ابن عمر من طعنة بحربة مسمومة فمرض منها ومات. وبعديها بعت الحجاج بن يوسف الثقفي اللي احنا عارفينه اللي عمل القرآن، ودخل على اصحاب النبي الفضلين في مكة وفي المدينة وختم في اعناقهم وايديهم، ختم في اعناقهم وايديهم عشان يذلهم، مكتوب اللي يذلهم بذلك. كأنس ابن مالك اللي هو ابن كأنس ابن مالك ابن أنس اللي هو خدام الرسول اللي هو أنس ابن مالك، ده ابن الإمام مالك، اتختم في رقبته زي العبيد. وأيضا جابر بن عبد الله وابن سعد الساعدي دول من أصحاب. وأنا قصدت النهاردة أذكر هذه النقطة هامة جدا، لأن هنا أيضا مش بس الأقباط الذين ختموا كما قال عمر بن الخطاب عندما بعث لعمر بن العاص ليختم الأقباط بالرصاص، في قبر كما قال لنا عبد ابن الحكم في تاريخ حقيقي باقي دول ما هنيجي احنا على ولاة مصر هنشوف كم واحد من الناس دول كان يختم ويقطع اصابع الرهبان والاقباط حتى يعلمهم. لكن هتكلم النهارده بالذات يعني النص الثاني من الجزء اللي هتكلم فيه، هتكلم عن موضوع الاختام دي، ما قيمتها في الاسلام او بالنسبه للعربي. يبقى شفنا عبد الملك المروان ده قتل اثنين في وقت مهمين، وايضا ابن عمر اللي هو ابن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر، وايضا قتل ختم اصحاب النبي جميعا في ارقابهم. هذا الرجل ايضا هام جدا، لان في اول مره تضرب النقود او الدنانير في عصره، ودي قصه مضحكه جدا لسبب كبير. كان في ذلك الوقت العرب بيتعاملوا بالنظام المقايضة اللي هو كان بقاله بطل بقاله 2000 سنة، لكن من بدائيتهم كانوا يتعاملوا بيه. لكن ما تحبوا يتعاملوا بالفلوس كانوا يتعاملوا بالدنانير الرومية. وأول ما عملوا هذا الدنانير كتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد، فزعلوا الناس الكبار الموجودين في مكة اللي هم الشيوخ، وقالوا ازاي تكتبوا هذا الكلام، انتوا مش عارفين الفلوس دي هيمسكها واحدة حائض او واحد جنب في ايده فينجس كلمة الله. تصور وصل التخلف الى هذه الدرجة، انما الدنانير التي ضربت في عهد هذا الرجل عبد الملك بن مروان اللي هو اول من ابتدع هذا الموضوع، يعني ضربة الدنانير الاسلامية، وكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله، زعلت المسلمين ازاي الناس دي هتمسك الدنانير دي وتقول فيها ايه، ان يعني الجنب والحائض هتمسكها بديها وتنجس كلام الله. يعني كلام غريب بالشكل، يقول لنا الامام السيوطي. امام السيوطي برضو نشوف واحد تاني زي الملك اخبار ابو الفدا يتكلم عن هذا الموضوع، يقول ان في وقته خرج ايضا المختار، والمختار له قصة طويلة مش شغلتنا النهاردة وده مش تبع تاريخنا. المختار ده طلع من الكوفة من العلويين واخد بطار، كان عايز ياخد طار علي بن ابي طالب، وهذا الرجل المختار ادعى النبوة بعد كده، لكن استطاع ان يقتل الكثيرين من قتلة علي بن ابي طالب. فانا مش هتكلم في هذا الموضوع لان ده موضوع خارج عن موضوعنا النهاردة. نعرف احنا عبد الملك بن مروان انه بعث بالحجاج بن يوسف الثقفي في جيشه الى مكة وقتل الكثيرين، اغتال عبد الله بن الزبير، واستطاع زي ما قلنا ان هو يقتلوه ويجيبوا بيه بعد حصار مكة، واستطاع ان يقتل عبد الله بن الزبير، وايضا عبد الله بن الزبير ان هو يكون ايضا يصلب، تصلب جثته. معلش عشان انا بجيبه من الكتب الاصلية، فانا بتوقف بعض الوقت ثواني كده ابص على مكان اللي انا جايب منه هذا الكلام عشان ما حدش يطلب مني ان انا بجيب الكلام ده منين، واقوله كما جاء بالظبط في مكانه. بعد اذنكم ثانية واحدة ونشوف كده احنا سنة هذا الكلام. موضوع ولاية هؤلاء بتوع عبد الملك انا يعني قصدت فيها اول جزئية النهاردة لما وصلت 30 دقيقة، واوعدكم يعني بعد ما اخلص هذا الجزء من يعني الولاة، لأن بختصر بقول مجرد مقدمة عنهم، هنجيب كل واحد منهم مع علاقته مع مصر، ونرجع نتكلم عن يعني نقول على مصر بيحصل فيها ايه من الوالي بتاعه، وفي نفس الوقت هنتكلم عن هذا الرجل ايه اللي عمله من ناحية اللغة القبطية، من ناحية تغيير الهوية، من ناحية تعريب الدواوين، من ناحية الدنانية مرة تانية، كل الكلام ده هنجيبه. بس انا عايز اقول لحضراتكم حاجة واحدة بس عن هذه العائلة بالذات، عن مروان ابن الحكم ده بالذات. انا اتكلمت عنه ان هو واحد من الناس اللي هم كان ابوه طرد من مكة بواسطة النبي، بواسطة النبي، وهو في نفس الوقت بقى مروان ابن الحكم هو ابن عم عثمان بن عفان من نفس البيت، من نفس البيت. جابوا عثمان هو ابوه واداهم فلوس لا تتخيلوها، وجابوا على المدينة، خلى هذا الرجل يعني يستطيع ان يعني يعين ما يشاء على الولايات المفتوحة في ذلك الوقت. ده مروان اللي هو الخليفة احنا بنتكلم عليه. ويقولون ان يعقوبي في تاريخه او في المروج الذهب للمسعودي والساق الجزء الثاني صفحة 68 يقول: لما رد عثمان عمه الحكم قدم ومعه ولده المدينة، ثم توفى ابوه اللي هو عبد اللي هو عمه الحكم، فالحسن عثمان جاب هذا الرجل معاه المدينة اللي هو ابنه مروان بن عبد الحكم، و كان حطه يعني كان بيهتم بيه أكثر ما بيهتم بأبو سفيان ابن حرب. وهذا الرجل قيل عنه في أسد الغابة ابن الأسير يقول أن علي بن أبي طالب قال عن هذا الرجل: ويلك وويل أمة محمد منك ومن بنيك. ده بيتكلم عن مين؟ عن مروان بن الحكم. ان فينا هذا الرجل كانوا يعلمون انهم لم يكونوا مسلمين في يوم من الايام ولم يسلموا اطلاقا، وان ابوه اذى النبي، وان اي واحد هيجي من هذه العائلة يستطيع ان يمسك منصب سوف يدمر الاسلام. ويذكر لنا ايضا ابن الاسير في اسد الغابة في المجلد الخامس والصفحة 145 ان هناك ابن علي بن ابي طالب المسمى في التاريخ محمد ابن الحنفية. محمد ابن الحنفية هو كان ابن علي بن ابي طالب، مش امه مش فاطمة، امه واحدة تاني اللي هي الخسعمية او غيره. ويقولون انه عندما تولى مروان بن الحكم الخلافة قال محمد ابن الحنفية ده لو ابن علي بن ابي طالب: تسلط الطلقاء ولعناء رسول الله على ابن الاسير في اسد الغابة. معنى الكلام ده هام جدا. الطلقاء نحن نعلم انهم كانوا الطلقاء بآية قرآنية في آية سورة التوبة الآية 60، وان الله اعطى واحدة من ثمان انواع من الناس اللي هم وهب لهم اله الاسلام صدقات الفقراء، كان هم اللي هم بسموهم المؤلفة قلوبهم، مؤلفة قلوبهم. ودي آية أمر من الله، وهي فريضة، وهي فريضة. فأصبح هؤلاء الخلفاء. وأيضا لعناء رسول الله، لأن الرسول لعن الحكم وذريته من بعده. ويقولون لنا أن هذا الموضوع أن هذا الرجل، دي القصة اللي أنا عايز أوصل لها، أن هذا في موضوع الختم على الأفا والضرب على الأفا. يقولون لنا عن هذا الرجل محمد بن حنفية يقول ان مروان بن عبد الملك تزوج عائشة بنت معاوية ابن المغيرة بن ابي العاص احد الداء محمد، فلما ظفر به في احد امر به فقتل صبرا، فلم يجد سوى بنت عدو محمد اللدود ليبني بها. ده كلام ابن الاسير. ويقول: عندما حاول ان يدافع عن عثمان لزق على قفاه، خلي بال حضرتكم على هذه الكلمة، لزق على قفاه وهرب هو وغير بني امية. تفتكوا حضراتكم يوم حصر عثمان الشيخ الكبير وقتها الخليفة الثالث وحب يقتلوه، جم هؤلاء الناس اللي هم الطلقاء يدافعوا عن محمد، فكان من ضمن هؤلاء الناس كان مروان ابن كان عبد الملك كان مروان ابن الحكم اللي هو الخليفه اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ورث اخوه اللي هو زي ما احنا بنتكلم دلوقتي. هذا الرجل ضربوه على قفاه، لصق على قفاه. ومن هذا اليوم سمي مضروب القفا، مضروب القفا. فاصبح مضروب القفا في يوم من الايام هو خليفة المسلمين، خليفة المسلمين. حتى ان هذا الرجل قيل عنه ايضا في جمهورة انساب العرب وايضا في كتاب المصعب الزبير سوري في معلش انا هطلع من الستيتس بتاعتي عشان حد بعت لي حاجة عايز لكم بس اقفل الفيستا بتاعتي عشان محدش يعمل لي دوشة تاني او دونالد ستار. اوكي انا متأسف يا جماعة. هذا الرجل منسوخ القفا اللي هيصبح خليفة المسلمين كان لي اخ شاعر، فلما سمع ان هذا منسوخ القفا اصبح خليفة قال فيه بهذا الكلام: فوالله ما ادري واني سائل لحليلة مضروب القفا كيف تصنع؟ لحي الله قوما امروا خرطباطل على الناس ويعطي ما يشاء ويمنع. هذا مرسوق القفا. مرسوق القفا هي أهمية هامة جدا عندنا، هنقولها بعديها واحدة، يمكن ده الجزء اللي هختم بيه بس لما اكمل قصة هذا الرجل. لما توفى يزيد بن معاوية انا قلت من شوية ابن ابي سفيان، وجاء الخليفة الثالث معاوية الصغير اللي احنا قلنا ما عادش اكتر من 40 يوم، كان هذا الرجل بما انه فرع من بني امية تولى الحكم اللي هو اسمه ايه؟ مروان ابن الحكم. وعشان يضمن الرضا بتاعه اضطر ان يتجوز ام خالد لارملة يزيد بن معاوية اللي هي ارملة عمه او يعني راجل الخليفة الثاني. وعشان يضمن ان خالد ما يضربوش اضطر يقول هذه السيدة، والكلمة اللي كنت عايز اقولها لكم الحقيقة، جاء قدام بعض الناس من الشام وقال ان جوزتها لانها لا انا مش هقول الكلمة، كلمة يعني قبيحة شوية مفيش داعي ليها، لكن اللي حصل ان هي لما سمعته انا قلت لحضراتكم ان جابت كل الناس السيدات بتوعها حطوا سم وموتوا هذا الرجل. دي يوم خالد احنا هنتكلم عليها. انا قلت مضروب القفا لاسباب كثيرة. لما تعرفوا حضراتكم في بلادنا ويتكلموا على واحد الضرب بالذات الصعيدة ويقول لك ده مضروب ضرب على قفاه او اتختم على قفاه، وفي مثل عندنا يقول وانا مختوم على قفايا. انا يمكن قلت جزء من هذا الموضوع. اولا موضوع الختم على القفا ده ابتكت الختم الاول اللي بدأ الاختام هم العرب. كان اكتر حاجة تزل العربي لما يتواحد ان تؤخذ زوجته او تؤخذ نسائه. نمرة اتنين ان يتضرب على قفاه. نمرة تلاتة ان يختم. احنا شفنا لما حب المسلمين زي الخليفة عبد الملك بن مروان يذل اصحاب النبي لما بعث لهم الحجاج بن يوسف الثقفي. فانا قلت لحضراتكم دلوقتي ان واحد زي انس بن مالك ختم على قفاه. ختم يعني اتضرب، ختم بالرصاص. اكبر مذلة. اما الضرب على القفا ده فكانت حاجة بالنسبة للعربي، لان حتى الجلابية مغيرة، فحد يضربه على قفاه فدي كانت اكبر عيبة. هذا الشيء لما اتوا الى بلادنا مصر كانوا يعني اللي عنده عقدة نقص كان بيعملها، وكان يفضل يجيبوا الراجل بتاع اللي عنده اللي هيدفع الجزية القبطي يقفوا سد الجابي. طبعا الراجل اللي كان بيدفع الجزية ما كانوش بيلحقوا يضربوه على قفاه، لكن المفروض هم يعني هزوه، لكن ما كانش بيدفع الجزية ما معهوش فلوس بيجي يقفوا صدهم. فاول حاجه يقول له هات الجزيه، ما معيش، يقعد ضاربينه على قفاه، يا تدفع الجزيه ويبدا يضرب فيه على قفاه لحد لان ده مذله. لو ما قدرش يدفع الجزيه وتضرب على قفاه قدامه حاله الاثنين، يا اسلم يا تطير راسه بالسيف. فهنا يؤسلم الرجل، لازم يأسلم. قليلون الذين ضربوا على قفاهم وما اسلموش. وهنا لابد ان نعلم ان كل الموجودين هو الغالبيه بلاش كلمه الكل من المسلمين اللي هم من اصل قبطي دول كانوا مضروبين القفا، مضروبين القفا. ولهذا لما اصبحوا بعد اجيال هؤلاء من ضمن يعني اتباع الساده الاشراف الذين يحكموا مصر، بدأوا يردوا الصعص عليهم. يردون مين؟ يردون الاقباط. وده معنى ضرب القفا بالنسبة للصعيدي، أن الصعيدي في بلادنا هو الذي حافظ على الإيمان وحافظ وقام بثورات كثيرة ضد هذا الموضوع. وكانت كلمة الصعيدي يتضرب على قفاه أنه مستعد يموت ولا يتضربش على قفاه. معناها إيه؟ معناها أنه مستعد يموت، يدفع الجزية يموت، لكن لابد لا يمكن أن أسلم، أسلمش أبدا. لذلك الصعيدي معتز بقفاه، ليس كالعربي الذي كان يزل في بلده بضرب القفا زي ما عملوا في هذا الرجل مروان ابن الحكم اللي كان سمي بمضروب القفا. فلازم تخلي بالنا ان العادات القبيحة بتيجي دايما من المستعمر يحضر بها الينا. اما الختم فنحن نعلم ان الختم بدأ من عمر بن العاص عندما امر عمر بن الخطاب الخليفة الثاني، عندما امر عمر بن العاص ان يختم الاقباط بالرصاص على قفاهم حتى يستطيع ان هو يعني يعدهم ومفيش واحد يهرب. اما باقي الاختام فكانت كثيرة جدا، وحنشوف على مدى التاريخ واحنا ماشيين كيف حمل الاقباط صليب وزنه 5 أرطال من حتى ان كانت العظمة اللي هي في نهاية القفا البارزة بتزرق من احتكاك هذا الثقل، فسمينا بها العظمة الزرقاء. وان هذا حد ان هذا القبطي يقولوا له انت عظمة زرقاء. الاختام والاوشام اتعملت كتير في الاقباط، وانا يمكن تكلمت في حلقة كاملة عن هذا الموضوع، عن اللي كان بيحط لنا صورة اسد واللي كان بيحط لنا صورة غيره وهكذا. هنشوف الكلام ده كله في تاريخنا واحنا ماشيين مع هذه الدولة البغيضة اللي عملت فينا افاعيل، اللي هي دولة بني امية، لما كل واحد فيهم يا مات مقتول من مغافل زي ما شفنا، يا اما اتقتل بواحد تاني اللي قتله وهكذا. ولو هتشوفوا نهايتهم اللي هتبقى اخر جزء نتكلم فيه بعد حلقة واتنين، هتشوف حتى بعد اما ماتوا ايه اللي حصل في اجسادهم. هتعرفوا الحقيقة ان دول زي ما عملوا مع المسلمين وعملوا مع الاقباط، يعني هم قتلوا مسلمين وختموا مسلمين وذبحوا مسلمين وبدأوا جز يعني الرقبة وقطع الرؤوس زي ما فعل محمد سنة به. ولم ارى واحد من هؤلاء 14 كان مسلما الا كما يقال الخليفة الثالث معاوية الغلبان اللي قعد 4 شهور فقط على هذا الموضوع، على الكرسي الخلافة، وسبى من ساعة ما شاف اللي حصل يعني من ابوه او من جده. هناك الكثير مع مروان ابن مع عبد الملك ابن مروان الخليفة الخامس، يعني هذا الرجل بدأ ايضا شرع في ان يكون هو الباني الجوامع الموجودة او وضع الجوامع الموجودة في دمشق، ودي لها قصة هامة جدا هنشوفها ازاي، واسباب بناء ما يسمى قبة الصخرة. ناس كتير ما تعرفش قبة الصخرة دي اتبنت كجامع، وما كان اصلها لو رجعت حضراتكم لكتب التاريخ احكولكم من الاول خالص، طبعا كلها تخاريف وليس لها وجود، ان دي جاءت من ايام ادم، وبعدين اخذوها العماليق، وبعدين اخذها سليمان بنى الهيكل، وهم بيعترف اعتراف صريح ان هذا مكان الهيكل في كل يعني كتبهم. المهم يعني لا عايز اصلي في الجزئية دي النهاردة عشان ما تخوضش عليكم، ويبقى الموضوع خفيف شوية وما يتوفش الموضوع، وانا هلخصه في دقيقتين في الاخر. ان بدأت المساجد تبنى في ذلك الوقت، وهي دي حاجة هامة، ان مسجد قبة الصخرة بني لسبب واحد، وهو ان يمنع المسلمين في الشام وفي مصر من الذهاب الى الكعبة بعد هدمها، وان تصبح الكعبة الجديدة هي كعبة قبة الصخرة، كعبة قبة الصخرة. وظل المسلمين في الشام كانوا يطوفون حول هذا الجزء اللي هو قبة الصخرة بدل ما يلف حوالين الكعبة. وأيضا كان يذبحوا الذبائح هناك، كان حول النحور، ومش بس للدرجة دي، ده أصبحت كمان هناك أحضروا لهم حجر أزرق وضع هناك بدل الحجر الأسود، وضع الحجر الأزرق بدل الحجر الأسود في هذا المكان، حتى تصبح الكعبة في دمشق، مش في دمشق، بيت المقدس، تحت ولاية، تحت خلافة الخلافة الأموية. وبهذا تبطل عادة الإسلام ويقطع الإسلام تماما من مكة والمدينة. الكلام ده له تفصيلات كثيرة وهنتكلم فيها بالتفصيل عشان نعرف إن كانوا فعلا هؤلاء دول مسلمين أو غير مسلمين عندما يتبعوا يعني طريق غير طريق النبي، حتى يقولون كانوا يؤمنون إن هذا بيت الله أو هو غير بيت الله اللي هو موجود في مكة، الذي لا أعلم كيف يكون بيت الله ويهدم أكثر من 8 مرات اللي قلتهم الدول اللي فات، وكيف يأتي الحجاج الثقفي ابن يوسف الثقفي ويهدمها هذه الكعبة بالمنجنيق، كيف لا يدافع هذا الإله عن بيته، كيف لا يدافع هذا الإله عن بيته. وأنا ذكرت لحضرتكم إن المثل الجميل بتاع جد النبي لما جاء براء الحبشي وحب يهد الكعبة وراح له قال له أنت خدت مني كم من الإبل؟ قال له بقى أنت راجل يا كبير مكة جاي تسألني على الإبل ومش خايف على بيت إلهك؟ قال له إلهي ده له البيت ده له إله يحميه، أما أنا فدول يعني رزقي. فيعني شوف الكلام، الراجل كان حكيم إزاي جد النبي في هذا الموضوع، حتى لو كان إله مش إله حقيقي، كان إله صنم زي ما بيقولوا، لأنه كيف إله قادر على أن يحمي بيته، ومع ذلك نرى إن البيت ده محدش قدر يحميه. عبد الملك بن مروان اللي هنتكلم عليه الخميس الخليفة الخامس، أنا قلت لحضراتكم دلوقتي كما يذكر لنا كل المراجع اللي قلتها لحضراتكم في الأول، إنه لما جاء له بالخلافة كان فقيا كما يقولون، وكان واحد من 3 من أهم حفاظ القرآن اللي هم كانوا سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن زؤيب، كان واحد منهم أول ما جه لا جات له أمر الخلافة مسك المصحف زي ما قلت لحضراتكم ورماه، يبقى هذا الإمام الشهير العظيم استطاع أن يبيع المصحف بأن يصبح أمير المؤمنين ويكون خليفة عبد الملك بن مروان هو الحجاج بن يوسف الثقفي، وحارب عبد الله بن الزبير وحاصره بجيشه في الكعبة، وضرب الكعبة بالمنجنيق، واستطاع أن يتغلب على إله الإسلام وأن يكسر بيته. واستطاع جيش هذا الحجاج الثقفي أن يأتي برأس عبد الله بن الزبير يقطعها، ويأتي بجثته وتتحط على مصلوبة، ولحد ما كتب لعبد الملك بن مروان وقال له نزلها وديها لأمه. مين أمه بقى عبد الله بن الزبير؟ أنا مش داخلكم في قصة جديدة، حد يفتكر قصة عبد الله بن الزبير من هو؟ عبد الله بن الزبير أمه أسماء اللي أخت السيدة عائشة، وعبد الله الزبير أول نجم سطع في أو أول إنتاج زواج المتعة، هو ما ننساش هذا الموضوع، هذا الذي أراد أن يكون خليفة هو عبد الله بن الزبير اللي هو كانت أمه أسماء، كانت أول زواج متعة يخرج منه واحد كان يريد أن يكون خليفة المسلمين، وفعلا كان خليفة المسلمين بالنسبة للحجاز والعراق ضد ملكية مين؟ عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان أيضا ما ننساش إن هو واحد من الناس اللي ساعدوا الخوارج، لما طلعوا له الخوارج قدر يقطع رقابهم كلهم ويضرب ناس كتير منهم في العراق موتهم. نعرف ايضا ان هذا الرجل وكان اخوه يعني لخد مكان اخوه مروان بن عبد الحكم، ان هو قال ان هو يعني حلف اليمين ان هو لو اخذ الاماره قال لامه اماره يزيد انه يخلي خالد ده يبقى الامير، وطبعا عرفنا ان هو ضحك عليها فاضطرت يقتلوه بالسم زي ما قلت لحضراتكم، بس عشان نجمع الموضوع وما يطلعش مننا يعني تقولوا ان انا يعني بتكلم كتير في اسماء ملهاش لزوم. الاسماء دي هامة جدا، والاسماء دي هي اللي هتبين لنا من هذا ومن ذاك، وايه اللي عملوه من المفاسد الكثيرة واللهو اللي عملوه، حتى اصبحت مكة مملوءة بمثيل الجنس والعشاق. هجيب الكلام ده كله حضراتكم يعني قريبا جدا واحنا ماشيين في طريقنا النهارده. انا اتكلمت النهارده 51 دقيقه، وعايز اقول حاجه بس صغيره اختم بيها على هذه الجزئيه، وبعد كده نبقى نجمعهم في نقاط الاسبوع الجاي مره تانية. النهارده احنا اتكلمنا على موضوع ضرب الافا والاختام. انا كنت اقصد بيها حاجه، اقول هؤلاء الذين استعبدونا من بيت اميه، حتى ان الخليفه الثامن بتاعهم عمر بن عبد العزيز قال يعني قال واحد من ولاة مصر ان المصريين دول عبيد عندنا، فاحنا استعبدنا بعدما حررنا الرب. وايضا ياتوا هؤلاء ويفعلوا الافعيل اللي هنشوفها في مصر، من سواء الفلوس اللي اخدوها او من تقطيع الايدي او من الاختام او ما فعلوه بالبابوات واحد واحد. ده هيكون يعني بعد جزئيتين، يعني الجزء الجاي ده هنتكلم على باقي الخلافه الامويه، وبعد كده نرجع بقى نشوف تاريخ مصر، ما هو علاقته بالدوله الامويه، ومن الذي كان علينا في وقت مروان بن عبد الحكم، مروان بن الحكم او عبد الملك بن الوليد بن الحكم ايضا اللي هو كان اخوه اللي خد مكانه. اعتقد ان ما اعرفش انا ازاي المسلم سوف يتقبل عن نفسه اليوم ان هو يكون، انا بتكلم عن المسلم المصري، يكون هو ايضا مختوم القفا، لان جده لما يستطع ان يدفع الجزية فاضطر انه يضرب على قفاه في ذلك الوقت، وايضا يكون المسلم ختم على قفاه ايضا في وقت هؤلاء بني امية. فالظلم وقع على هؤلاء الاثنين، وانا اقول يعني الى متى يا رب تنسانا، الى متى يا رب تنسانا. الحقيقة رب لم ينسانا اطلاقا، بل نقشنا على كفك شعرنا كله محصى. واعتقد ان الله اليوم بيورينا كلنا انه ادانا الوسيلة ان احنا نعرف فين هي الحقيقة لنقرأ، وانما تفتح روم مثل هذه لتبين الحقيقة وتجعل الناس جميعا يقروا هذا الكلام ويسمعوه ويبحثوا عنه في الكتب، يعلم ان الله لم يكن ينسانا اطلاقا. وعلى هذا انا هختم النهارده، وارجو ان انا اختم بالكلمتين اللي هتسمعوهم دلوقتي، واسيب المايك بعد كده لحضراتكم اللي عنده سؤال يساله. اهلا وسهلا.
كل يا دمار يا سواه الرب
أجمل صوت وأجمل عود سمعناه النهاردة ربنا يبارك صوته في هذا التركيز. قبل ما أخلص بسير المايك أستاذة مارينا، خلافا للعادة يعني المفروض الناس بتسأل، أنا بقى النهاردة اللي حسأل كان أول واحد رفع إيده الناطق الرسمي، ونفسي أسأله سؤال واحد: من الذي قتل عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، الحسن بن علي، الحسين بن علي، اخوة الحسين جعفر وعتيق ومحمد والعباس ابن اولاد علي، ابن الحسن الاكبر علي وعبد الله اخوه الثاني، واولاد اخيه القاسم بن حسين ومحمد بن عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب اخوه عون، وعبد الله وعبد الرحمن ابناء مسلم بن عقيل، ومسلم بن عقيل ذاته. من الذي قتلهم؟ اقتلهم الاقباط، ام قتلهم الصليبيين، ام قتلهم الكفار، ام من؟ شكرا يا استاذه نارينا، المايك مع حضرتك.
شكرا لك يا استاذ الحق. احنا اولا بنشكرك
بيو.